بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفدية. يخير بفدية حلق وتقليم أو تغطية رأس وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. ويخير في صيد بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله. والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10 ثم حل، ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه وفي العمرة شاه، وإن طاوعته زوجته لزمها. باب الفدية. هذا قد ذكره بعد محظورات الإحرام، ذكر هذا بعد محظورات الإحرام، يعني لو فرض أن أحدا وقع في محظور من محظورات الإحرام المتقدمة التي تجب فيها الفدية، فإن عليه هذه الأمور، إن عليه في هذه المحظورات، يعني في ارتكابها أو في ارتكاب بعضها وفعل بعضها، إن عليه هذا الواجب الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. فالفدية هي الشيء الذي يفتدى به غيره، الفدية هو الشيء الذي يفتدى به غيره. فالفدية عن الشيء يعني إعطاء مقابله، ومنه فدية الأسرى، فدية الأسير، وهو ما يعطيه الأسير من أسره ليفتك نفسه. قال: يخير بفدية حلق وتقليم أو تغطية رأس وطيب بين صيام 3 أيام. تقدم لنا أن محظورات الإحرام 9، ومنها حلق الرأس، لقوله منها حلق الرأس منصوص عليه، وحلق بقية الشعر قياسا عليه. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وتقليم الأظافر كذلك، تقليم الأظافر هذا قيس على حلق الرأس، لأن في ذلك ترفها وتنعما. وتغطية الرأس، تغطية الرأس محظور من محظورات الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال: لا يلبس العمائم ولا السراويلات. فالعمائم هي ما يغطى به الرأس، فتغطية الرأس محظور من محظورات الإحرام. وكذلك الطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس، لأنه نوع من الطيب. قال: يخير يعني المحرم، سواء أحرم لحج أو أحرم لعمرة وحصل منه أنه حلق رأسه أو بعض رأسه أو غطى رأسه مثلا متعمدا أو تطيب متعمدا، قال: يخير في هذه 3، يعني في الفدية، يخير في فدية حلق الرأس وتقليم الأظافر وتغطية الرأس أيضا والطيب بين هذه 4، إذا فعل واحدا منها فإنه يخير بين صيام 3 أيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، إطعام ستة مساكين. جاء هذا التخيير في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، فإنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما أرى. أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: أتجد إطعام ستة مساكين؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام. فهذه نص في فدية حلق الشعر، وقيس عليه تقليم الأظافر، وكذلك تغطية الرأس والطيب. فإذا حصل أنه فعل بعض هذه المحظورات فإنه يخير بين صيام ثلاثة أيام، ولا يشترط أن تكون متتابعة، لا يشترط أن تكون متتابعة. فإذا حلق شعرة أو قلم أظافره متعمدا، مثلا قلم الأظافر مثلا، أو غطى رأسه، إذا غطى رأسه متعمدا أو تطيب متعمدا، فإنه يخير بين صيام ثلاثة أيام. إذا فعل ذلك، إذا صام ثلاثة أيام عن هذه المحظورات، يعني عن واحد منها، لا يشترط أن تجتمع عليه، بل لو فعل واحدا من هذه المحظورات فإن عليه هذا الواجب لكل واحد من هذه المحظورات التي ذكرها، وهو أن حلق شعر الرأس أو حلق الشعر فيه هذه الفدية، وكذلك تقليم الأظافر فيه هذه الفدية، وتغطية الرأس فيه هذه الفدية، والطيب كذلك فيه هذه الفدية. لا يشترط أن تجتمع، يعني لا يشترط لفعلها ووجوبها أن يفعلها وأن يجمعها كلها، بل كل واحد من هذه عليه أن يفدي له. فيصوم ثلاثة أيام لحديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، أو يطعم ستة مساكين، ستة مساكين، والمسكين هو الفقير. قال: لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو شعير. هنا فرق المصنف رحمه الله تعالى بين البر وغيره، فرق بين البر وغيره، فجعل البر، جعل الواجب من البر هو مد، والمد هو ربع الصاع، المد هو ربع الصاع، أو نصف صاع من غير البر تمرا أو شعير. وهذا القيد، هذا القيد أو هذا التحديد بأنه من تمر أو شعير، هذا الواجب هو أن يخرج ما تيسر له من القوت الذي يجده أو القوت الذي يقتاته الناس، فيجزي عن ذلك التمر أو الشعير أو الذرة أو الدخن مثلا، مما أو الرز مما يأكله الناس ومما يغتدون به. فهنا فرق المصنف بين البر وبين غيره، والراجح بأنه بأن عليه أن يخرج نصف صاع، سواء كان من البر أو كان من غيره من الشعير أو كان من التمر أو من الأرز، فيخرج نصف صاع، والصاع يقدر بكيلوين بكيلوين مثلا والربع أو قريب من هذا. فإذا أخرج هذا، يعني إذا أخرج نصف ذلك فإنه يجزئ، إذا أخرج نصف هذا فإنه يجزئه. أو ذبح شاه، ذبح الشاه لما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه: اذبح شاة، لما حلق شعر رأسه من أذية القمل. وهذه الحلق، يعني حلق الشعر لأجل أذى يحصل له من تركه الفدية فيه تسمى فدية الأذى. وعلى كل حال المصنف رحمه الله تعالى ذكر بأن الفدية الواجبة التي تجب على المحرم الذي ارتكب بعض هذه الأربعة أو ارتكب كل واحد منها فعليه هذا المقدار، وهو أنه يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فإذا فعل الأربعة فيجب عليه 4 فداء، يجب عليه 4 فداء، وإذا فعل واحدا منها وجب عليه فدية واحدة بهذا المقدار. قال: ويخير في فدية الصيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل يوم مدة فيطعم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما. الصيد من محظورات الإحرام، صيد البر من محظورات الإحرام، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والحرم هو الذي دخل في مناسك الحج فأحرم بالحج أو أحرم بالعمرة، والحرم أيضا من دخل البلد الحرام، من دخل البلد الحرام، يعني لو كان هناك الرجل المسلم حلالا فدخل مكة ودخل حدود الحرم وهو غير محرم فقتل صيدا فإن عليه هذه الفدية، إن عليه أن يذبح ويهدي إلى الحرم، يعني أن يذبح في الحرم مثل هذا الصيد، كما قال الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فهذه هي فدية الصيد، الواجب في فدية الصيد. فيخير في ارتكاب قتل الصيد وذبحه، يخير بين مثله، بين مثله، لأن كل صيد غالبا له مثل، فالغزال مثلا، الغزال مثلا المثل لها هو الغنم الشاة، والنعامة مثلا المثل لها هي البدنة، والأرنب مثلا المثل لها هو الجفرة، والحمامة المثل لها هو الشاة، لأن المثل وإن كان من وجه بعيد فإنه يعتبر مثلا لها، فإن الحمامة تشبه الشاة من حيث أنها تشرب الماء عبا، يعني إذا وضعت مثلا منقارها في الماء فإنها لا ترفعه حتى تروى من الماء مثل الشاة، بخلاف مثلا الدجاجة مثلا أو بعض الطيور فإنها تشرب الماء شيئا فشيئا فتملأ منقارها ثم ترفعه حتى تروى. وأما الحمامة فإنها إذا وضعت المنقار فمها في الماء فإنها تعب وتشرب حتى تمتلئ وتروى. فكذلك الشبه بينها وبين غيرها في هذا هو بكيفية الشرب، ولذلك قالوا بأنه لا يجزئ في الحمامة إذا قتلها وصادها إلا أن يذبح بدلها شاة يذبحها في مكة وتقسم بين فقراء الحرم. فالصيد إذا قتله المحرم يخير بين مثله، يعني يشتري مثله، يشتري مثل هذا الصيد. فإذا قتل مثلا غزالة أو مثلا حمامة فإنه يشتري شاة ويذبحها في الحرم، لقول الله تبارك وتعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة ويذبحه في مكة. قال: ويخير في صيد بين مثل إن كان. إن كان معنى قول المصنف إن كان يعني إذا كان الصيد هذا له مثل، أما إذا لم يكن له مثل فيأتي الحكم له، وهو أنه يقوم بدراهم. إذا لم يكن له مثل لا يجب عليه إلا قيمته، تجب عليه القيمة، والقيمة لا يخرجها دراهم، وإنما يشتري بها طعاما بالغة هذه القيمة ما بلغت، فيشتري بهذه القيمة طعاما، يعني بالدراهم يشتري بها طعاما ويقسمه على الفقراء، أو يطعم عن كل مد أو يصوم عن كل مد يوما، أو يصوم عن كل مد يوما. أما إذا كان هذا الصيد له مثل فيخير بين مثله فيذبحه ويقسمه على فقراء الحرم، أو يقوم هذا المثل من النعم، أو يقوم هذا المثل بدراهم ويشتري بهذه الدراهم طعاما ويقسمه بين الفقراء، يعطي كل مسكين نصف صاع، يعطي كل مسكين نصف صاع، أو يصوم بدل ذلك عن كل مد يوما. وهذا مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز انتقام. فقال المصنف إن كان، يعني إن كان له مثل، لأن بعض الصيد ليس له مثل من بهيمة الأنعام، يعني ليس له مثل من الإبل ولا من البقر ولا من الغنم، فإذا لم يكن له مثل فإنه يقوم، يعني يقوم بمعنى أنه يفترض أنه قد جلبه للبيع، فالذي يحصل به أو يساوي من الثمن في السوق فيشتري بهذا الثمن المقدر، يشتري به طعاما ويعطي كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن بدل ذلك يصوم عن كل مد يوما. قال: أو تقويمه بدراهم ويشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا، يطعم كل مسكين مدا، هنا مد أو نصف صاع، والمد أقل من الصاع، أقل من نصف الصاع، لأن المد هو ربع الصاع، والمعنى أنه يعطي المسكين ما يشبعه، يعطي المسكين ما يشبعه ويجزئه في، يعني يشبعه في الأكل. فقول المصنف أو تقويمه، الضمير هنا هل هو للصيد الذي صيد أو للمثل؟ الذي يترجح ويظهر والله أعلم أن الضمير هنا يعود إلى المثل، يعني يقوم المثل بدراهم، يقوم المثل بدراهم، فلا يعود إلى الصيد إذا كان له مثل، إذا كان الصيد له مثل فيقوم هذا المثل، أما إذا لم يكن له مثل فيقوم الصيد نفسه بدراهم. فالضمير هنا في قوله إن كان أو تقويمه بدراهم، تقويمه تقويم مثل الصيد الذي يهدى ويذبح بدلا عن الصيد وكفارة له، فيقوم هذا المثل، هذا هو الذي يظهر، الذي يظهر من الآية أن الذي يقوم والله أعلم هو مثل الصيد، المثل الذي يجب أن يذبحه ويهديه بدلا عن تلفه وقتله للصيد. يقوم بدراهم يشتري بها طعاما، يشتري بها طعاما، يعني لو فرض، لو فرض أنه صاد أرنبا، قتلها، قتل أرنبا في الحرم، أو قتلها وهو محرم بالحج أو بالعمرة، فإن الواجب فيها، إن الواجب فيها جفرة، وهي ما لها مثلا من السن ما لها 3 أشهر أو 4 أشهر تقريبا، فإذا فرض أنه قتل مثلا قتل أرنبا فإن الواجب فيها هو جفرة، والواجب كذلك في الغزال الواجب فيها شاة، فإذا قتل مثلا أرنبا فإنه يهدي جفرة ويذبحها، فإذا أراد أن يقومها بدراهم فإنها مثلا تساوي مثلا 100 ريال، تساوي 100 ريال، فيشتري بهذه 100 يشتري بها طعاما. ولو فرض أن مثلا الصاع بريالين فإنه يشتري 50 صاعا 100 ريال، ويخير في هذا بعد ذلك أن يطعم، يعني أن يعطي الفقير، لكل فقير يعطيه مد من الطعام، يعطيه مدا، أو يصوم عن كل مد يوما، أو يصوم عن كل مد يوما. فهنا إذا صام عن كل مد يوما يصوم مثلا 200 يوم، يصوم 200 يوم، فهنا لا يجزئ الدراهم، لا تجزي هنا الدراهم، وإنما الذي يجزي هو مثل الصيد، فيذبحه في مكة ويقسمه بين فقراء الحرم، أو الطعام يشتري بهذه القيمة، قيمة المثل طعاما، أو بقيمة الصيد إذا لم يكن له مثل يشتري به طعاما، ويعطي كل مسكين مدا من هذا الطعام. وإذا أراد أن يصوم يصوم عن كل يوم، عن كل مد يصوم يوما، يصوم يوما عن كل مد. وهذا استدل على هذا الفقهاء بقول الله تبارك وتعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. والنعم هي الإبل أو الإبل والبقر والغنم، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. يعني يصوم عن كل مد يوما، فإذا فعل هذا، أي واحد من هذه الثلاثة فعل، يعني ذبح المثل وأهداه وقسمه بين فقراء الحرم، أو اشترى طعاما وأعطى كل مسكين مدا، أو صام عن كل مد يوما، فقد أدى الواجب عليه، مخير بين ذلك، لأن الله تبارك وتعالى خيره. والمثل للصيد قد حكم فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والذي حكم فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرجع إليه، يرجع إليه، وقد نقل حكمهم رضي الله تعالى عنهم ودون. ف قالوا مثلا في النعامة فيها بدنة، يعني ناقة أو بقرة، وفي الغزالة فيها شاه، وفي الضبع أيضا شاه، وفي الحمامة وفي الأرنب جفرة. فالمنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حكمهم بالمثل للصيد يرجع إلى حكمهم رضي الله تعالى عنهم. وأما بالنسبة للقيمة فإنها تختلف في كل زمان وتختلف في كل مكان، القيمة تختلف، وهذا لأن الصيد من محظورات الإحرام، إذا أحرم بحج أو عمرة فلا يجوز له أن يصيد صيد البر، ويجوز له أن يصيد السمك مثلا في البحر، كما قال الله تبارك وتعالى: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، يجب الهدي، فإن عدمه فصيام 3 أيام. دم المتعة، المتعة للحج هو أن يحرم بالحج في يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم ينتهي ويفرغ، ثم ينتهي ويفرغ منها، فيحرم بالعمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في عشر ذي الحجة، ثم يطوف ويسعى ويتحلل، يحلق أو يقصر، ويبقى حلالا حتى اليوم الثامن فيحرم بالحج، فيصعد إلى منى ويقف بعرفة ويبيت بمزدلفة ويرمي جمرة العقبة يوم العيد، ثم ينحر ثم يحلق. هذا هو صفة التمتع، صفة التمتع. والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة، يجمعهما، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ولا يتحلل، فيبقى على إحرامه. إذا أحرم يبقى على إحرامه لأنه قد أحرم في أشهر الحج، ويصعد إلى منى ثم يصعد إلى عرفة في يوم عرفة، ويقف مع الناس ويبيت مزدلفة ويرمي جمرة العقبة، ثم ينحر ثم يحلق. فإذا فعل ذلك فإنه بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة يعني مع غيره. فهذا هو صفة القران، أن يقرن ويجمع بين الحج والعمرة. فإذا جمع بين الحج والعمرة أو تمتع بالعمرة إلى الحج فإن عليه هديا، قال الله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي يعني الواجب عليه ما استيسر من الهدي، يعني من الإبل أو من البقر أو من أو يذبح شاة أو يهدي أو يذبح أو يشترك مثلا في سبع بدنة أو يشترك مع غيره في سبع بقرة، هذا هو الذي يجب عليه. فإذا استقل بدم فهو أفضل، يعني لو نحر ناقة أو نحر مثلا ذبح بقرة أو ذبح شاة أو خروفا فهذا هو الأفضل، وله أن يشارك غيره في سبع بدنة أو في سبع بقرة. فهذا هو الذي يجب على المتمتع، يجب على المتمتع ويجب على القارن. وهذا إذا تمتع وقرن وهو آفاقي، يعني إذا كان وراء المواقيت، إذا كان وراء المواقيت فهذا هو الآفاقي الذي يجب عليه هذا الهدي. وأما إذا كان دون المواقيت، إذا كان دون المواقيت أو كان من أهل مكة فإن الهدي هذا لا يجب عليه، لقول الله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وحاضر المسجد الحرام هو من كان مقيما في المسجد الحرام أو كان مقيما قريبا من المسجد الحرام دون المواقيت، فمن كان دون المواقيت فلا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه هذا. فالواجب عليه الهدي. لكن لو أراد، لو أحب الذي جمع بين الحج والعمرة وقرن بينهما أو تمتع بالعمرة إلى الحج وهو من أهل مكة أو قريب من مكة بأن كان دون المواقيت، لو أراد وأحب أن يذبح ويهدي هديا فذلك أفضل وأحسن وأكمل، لأن ذلك من أفضل ما يتقرب به المسلم إلى الله عز وجل، وذلك أيضا من الصدقة ومن فعل الخير والإحسان ومن الحسنات، والله عز وجل يقول وأن تصدقوا خير لكم. نعم. قال وأما دم متعة، وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، يعني يجب الهدي ولا يجزئ الطعام، يجب الهدي ولا يجب الطعام. قال فإن عدمه، يعني عدم الهدي بأن نقصت نفقته أو لا يستطيع مثلا أو كان فقيرا فصيام 3 أيام، لقول الله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، يعني يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده. ولا يشترط التتابع في ذلك. قال والأفضل كون آخرها يوم عرفة. والأفضل لمن لم يجد الهدي أن يكون آخر صيامه يوم عرفة، يعني يصوم السابعة والثامنة والتاسع، ولو صام السادس والسابع والثامن فذلك أيضا من الأحسن، حتى يكون يوم عرفة قويا متفرغا للدعاء، لأنه قد يكون هناك وقت من الأوقات يشق عليه فيه الصيام كأيام الحر، فإنه له أن يصوم اليوم السادس والسابع والثامن، وإذا لم يتمكن من ذلك صام أيام التشريق الثلاثة عن الهدي الواجب عليه للقارن والمتمتع، يعني يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا لم يتمكن من صيامها قبل ذلك. والأفضل كما قال المصنف رحمه الله تعالى أن يصومها ويكون آخرها يوم عرفة، لكن أيضا لو صام السادس والسابع والثامن فانتهى بيوم ثمانية قبل عرفة فذلك أيضا من الأفضل. وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقول الله عز وجل وسبعة إذا رجعتم، فيصوم عشرة أيام، وهذا لا يشترط فيه التتابع، لو صام هذه السبعة متفرقة فذلك يجزي. قال والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. المحصر، من هو المحصر؟ المحصر الذي منع من الحج أو منع من العمرة. قال الله تبارك وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فالمحصر معناه الذي منع بسبب من الأسباب من الحج، من إتمام الحج أو من إتمام العمرة، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة الحديبية وأحرم بالعمرة، فإنه قد صده المشركون عن البيت، فلما صدوه عن البيت وعقد معهم العقد والاتفاق، فإنه عليه الصلاة والسلام نحر هديه وحلق رأسه وتحلل ورجع، ثم اعتمر من العام القابل، اعتمر من العام الذي بعده. فالمحصر هو من يمنع من تمام الحج، من إكمال الحج، ويمنع كذلك من إتمام العمرة. فحكمه أنه يتحلل بأن يذبح ما استيسر من الهدي، يعني ينحر ناقة أو يذبح بقرة أو يذبح شاة ويحلق شعره ثم يتحلل. هذا هو المحصر. وقد يكون يعني قد يكون هذا الإحصار بسبب من غيره، قد يكون هناك من يمنعه من تمام الحج، قد يمنعه ويحصل له ذلك، أو يحصل مثلا عليه حادث من الحوادث، أو يمرض فلا يستطيع، يعني يكون هناك سبب من الأسباب يمنعه من تمام فعل الحج أو من تمام فعل العمرة، فهذا هو المحصر، يعني يكون محصرا بسبب المرض أو بسبب حادث عرض له، أو يمنع مثلا فلا يتمكن من دخول مكة لأمر من الأمور، فهذا يسمى محصرا، فيجب عليه أنه يذبح لله عز وجل ثم يتحلل، يذبح لقول الله تبارك وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإذا فعل ذلك حلق رأسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم حل، يعني قد انتهى من إحرامه. فإن لم يجد، قال إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل، صام عشر أيام ثم حل، لأن هذه العشرة الأيام هي بدل من الهدي، بدل من الهدي، فينتقل إذا لم يجد هديا ينتقل إلى البدل، وهو صيام عشرة أيام ثم يحل، يعني يحلق رأسه ويحل له ما حرم عليه بالإحرام، يعني تحل له زوجته ويتطيب ويقلم أظافره ويحلق شعره. وهذا هو فدية الإحصار. قال: ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه. يجب بوطء في فرج في الحج بدنه وفي العمرة شاه. تقدم لنا من محظورات الإحرام الجماع، وهو أشدها وهو المؤثر في فساد الحج، وهو أن الرجل إذا جامع زوجته سواء كان ناسيا أو كان جاهلا أو متعمدا وهو محرم فإنه يفسد حجه، وعليه إذا كان هذا قبل التحلل الأول، إذا فعل ذلك قبل التحلل الأول، يعني إذا جامع زوجته قبل أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر، إذا فعل هذا عليه أنه يأتي بالحج من العام القابل، من العام المقبل ثاني عام، وعليه أن يمضي في حجه، يعني أن يتم حجه الذي أفسده ويكمل ما بقي من الحج، ويأثم أيضا بذلك. وعليه بدنه، يعني ناقة أو بقرة يذبحها في العام المقبل إذا حج قضاء، إذا قضى هذا الحج وجاء في العام المقبل يذبحها بعد أداء الحج. وتقدم لنا أيضا أن من أنزل، يعني باشر زوجته في غير الفرج فأنزل، فإن عليه بدنه ولكن حجه لا يفسد، سواء كان حجه لا يفسد ولو كان قبل التحلل الأول، ولا يفسد إلا بجماع زوجته في الفرج. فأما إذا جامع في الفرج قبل التحلل الأول فإن عليه بدنه ويفسد حجه. فإذا أنزل باشر زوجته فأنزل قبل التحلل الأول فإن حجه لا يفسد عليه بدنه. فالبدنة واجبة على كلا الحالين، لكن يفسد الحج بالجماع في الفرج. قال: والعمرة. وتقدم لنا أيضا أنه إذا جامع زوجته بعد التحلل الأول، يعني بعد رمي جمرة العقبة، فإن الحج لا يفسد، وعليه أن يخرج إلى الحل وأن يأتي بعمرة، يعني يأتي بإحرام، يحرم إحراما ويبتدئه حتى يطوف طواف الزيارة في إحرام، لأنه قد أفسد ما بقي من الإحرام بجماعه أهله. قال: ويجب، قال: وفي العمرة شاه. في العمرة شاه، وهذا لقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وإذا طاوعته زوجته لزمها الحكم. إذا طاوعته زوجته قال لزمها الحكم، يعني وهو البدنة أو الشاة في العمرة. وأما إذا كانت مكرهة فإنه لا يلزمها ذلك. قال: فصل. هنا يا إخوان قال: من تاب عن معصية وقال: لو أنا عدت إليها فإن امرأتي، قال: لو قال لو عدت إليها فإن امرأتي طالق، وعقد هنا الحكم بقلبه ولسانه، أي نطق به، فما حكم هذه الطلقة؟ وذلك كونه عاد إلى هذه المعصية. إذا كان تاب من معصية وقال: إن عدت إليها، إن عاد إليها فامرأته طالق، وتلفظ بذلك بلسانه، فإنه إذا عاد إلى تلك المعصية فإنها تطلق منه زوجته، لأنه هنا قد علق الحكم على فعل، والفعل هذا قد تحقق ووجد، فوجد الشرط، فإذا وجد الشرط تحقق المشروط. ولكن هذا الطلاق يقع طلقة واحدة إذا كان لم يسبق له أنه طلق امرأته، فله أن يسترجع. وأما إذا كان قال ذلك بقلبه وحدث بهذا نفسه ولم ينطق بلسانه، فالطلاق هنا لا يقع.
قال هل يجوز استخدام حبوب منع الحمل للضرورة أو غير الضرورة خوفا من كثرة الأولاد وعدم الاهتمام بهم في هذه الحالة؟ استخدام منع حبوب الحمل في الحالة الخاصة إذا كانت المرأة ضعيفة لا تتحمل تتابع الولادة مثلا، أو لا تستطيع أن تقوم بالتربية للأولاد والقيام بهم على ما ينبغي، فلها أن تستخدم منع حبوب الحمل إذا لم تتضرر بذلك، إذا لم يحصل بذلك ضرر فلها ذلك. لكن إطلاق الحكم وإباحة منع حبوب الحمل بصفة عامة أو لجميع النساء فذلك لا يصح ولا يجوز، لأن هذا ينافي مقصدا من مقاصد الشرع، وهو كثرة النسل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فاستخدام ذلك بصفة عامة ذلك ينافي مقصدا عظيما من مقاصد الشرع. وأما للضرورة أو لحالات خاصة بإشارة الطبيب أو لأمر من الأمور يقتضي هذا، فهذا فيه سعة ويدخل تحت القاعدة الضرورات تبيح المحظورات. يقول هنا: هل يجزئ دم واحدة على المتمتع الذي عمل عمرة بعد عمرة قبل عمل الحج؟ السنة أنه يعتمر متمتعا بالعمرة إلى الحج، يتمتع بالعمرة إلى الحج ولا يكرر العمرة قبل ذلك، يعني لا يكرر العمرة مرة بعد مرة بعد مرة في أشهر الحج إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج، لأن هذا خلاف السنة، يعني لا يعتمر مرتين ولا ثلاث مرات قبل يوم ثمانية. فإنه إذا اعتمر في شوال أو في ذي القعدة فيفرغ من أعمال العمرة ويبقى في مكة حلالا ولا يعتمر مرة أخرى أثناء ذلك، بل يبقى حلالا حتى يأتي اليوم الثامن ثم يحرم بالحج من مكانه من مكة أو من منى، ولا يكرر العمرة فيما بين ذلك، لأن هذا خلاف السنة. وإذا فعل ذلك جاهلا فإنه لا يجب عليه إلا دم تمتع واحد. قال: إذا مات الإنسان على الكفر وقد قامت عليه الحجة، الرسالية، فهل يقال على المعين أنه خالد في النار؟ نعم، إذا كان هذا الإنسان المعين مات على الكفر، مات على اليهودية أو على النصرانية أو على الشرك ومات على ذلك، أو مثلا مات على الشيوعية والإلحاد والعياذ بالله، فإنه في النار لا شك في ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس، إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وفي بعض ألفاظ الحديث: إلا نفس مسلمة. وأما الكافر فإن الله تبارك وتعالى قال عن الكفار، قال الله تبارك وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. يسأل أحد السائلين، قال: يقول ابن القيم رحمه الله: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، فليس وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. قال طريق الهجرتين صفحة 411. السؤال: قال هل كفر الجهل من أنواع الكفر؟ وهل يشمل هذا من وقع في أحد نواقض الإسلام؟ هناك أمور لا يعذر أحد بالجهل فيها، هناك أمور لا يعذر أحد بالجهل فيها فيكفر بها إذا وقع في الكفر وهو جاهل به، يعني عبد الصنم، عبد الأصنام وسجد للصنم، أو عبد الميت ودعاه ورجاه من دون الله وطلب منه النفع ودفع الضرر، فهذا لا يعذر أحد بالجهل فيه، لا يعذر أحد بالجهل في هذا، لأن هذا من نواقض الإسلام، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أي عبادته وحده لا شريك له، لأن لا إله معناها لا معبود إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. فمثل هذا يجب عليه أن يعرف دينه وأن يعرف ما يضاده وما ينافيه، فإذا أتى بناقض من نواقض الإسلام فيما لا يعذر بالجهل فيه، وخاصة إذا كان مثلا في بلاد المسلمين يسمع الآيات ويرى عمل المسلمين ويختلط بهم ويسمع منهم ويصاحبهم، فإن مثل هذا لا يعذر، لا يعذر بذلك، بل يقع في الجهل بدينه، والجهل لا شك أن أكثر الناس جاهلون ولم يعذرهم الله تبارك وتعالى بذلك. وبعض الأمور من المحرمات قد يعذر، قد يعذر بذلك، يعني لو كان في بلد لا يعرف فيه أن الخمر حرام ولم يسمع بذلك، حصل هذا في البلاد الشيوعية أنه مضى عليهم زمن جهلوا كثيرا من أحكام دينهم، حتى جهل بعضهم تحريم شرب الخمر، فمثل هذا يعذر بالجهل، مثل هذا يعذر بالجهل، لكن ما قام عليه أساس الإسلام وعموده وهو توحيد الله تبارك وتعالى وأعمدة الإسلام لا يعذر بالجهل فيها، لأن هذا أمر يعلم من مجرد نطقه بالشهادتين، فإن نطقه بالشهادتين ودخوله في الإسلام يقتضي ذلك. يقول: أديت فريضة الحج عن نفسي مفردا، وفي العام الذي بعده أديتها عن والدي، ولكني اكتشفت أني تركت طواف الإفاضة جهلا مني في الحج السابقة، وعندما سألت أحد الأئمة قال لي: طالما طفت طواف الوداع فحجتك صحيحة، وسألت غيره فقال: عليك هدي وقضاء طواف الإفاضة، فما الحكم في حجتي؟ وهل الحج عن والدي يتأثر بذلك؟ طواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج، ولا يجزئ إلا إذا طفت بنية، إذا طفت بنية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فإذا خرجت من حجتك وتركت مكة وأنت لم تطف طواف الإفاضة فعليك أن تقدم مكة ومحرما ثم تطوف طواف، تقدم محرم بعمرة ثم تطوف طواف الإفاضة بنية الإفاضة. يقول: ما صفة الزيارة الشرعية وما الأماكن التي يسن زيارتها في المدينة المنورة؟ صفة الزيارة الشرعية أن المسلم يأتي إلى المسجد النبوي الشريف فيدخل من أي باب من الأبواب، وإذا دخل قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، كما يقوله في أي مسجد من المساجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويصلي فريضة إن كان الوقت وقت فريضة، أو يصلي نافلة في غير وقت النهي، ثم بعد ذلك يأتي إلى المواجهة فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وإذا سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وذكر بعض صفاته ومما له عند الله عز وجل، يعني قال مثلا: السلام عليك يا خليل الرحمن ورحمة الله وبركاته، الصلاة والسلام عليك يا من بعثه الله ورحمة للعالمين مثلا، فلا حرج في ذكر هذه الصفات، ثم يسلم على يتأخر جهة اليمين وهو متجه إلى القبر، فيقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم يتأخر قليلا إلى جهة اليمين أيضا من الشرق ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته. وإذا قال: اللهم اجعلنا نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزيت نبيا عن أمته، فذلك حسن، هذا حسن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتم. وهذا ليس للرسول عليه الصلاة والسلام مكافأة من المسلم، لا يقدر على ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي يكافئ رسوله عليه الصلاة والسلام بما يتكرم به، وبعد ذلك يتوجه إلى القبلة، ويدعو الله تبارك وتعالى بما تيسر مما فيه الخير في الدنيا والآخرة، ولا يتوجه إلى القبر في الدعاء، يعني إذا أراد أن يدعو يدعو الله عز وجل ويتوجه إلى القبلة، ولا يتوجه إلى القبر في الدعاء، وإنما يتوجه إلى القبر في السلام، لأن هذا قد يظن بعض الجهال أن ذلك دعاء للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام أو دعاء غيره وطلب النفع منه أو طلب دفع الضرر منه ذلك لا يكون إلا لله، فدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام أو دعاء جبريل أو ميكائيل أو الخليل عليه الصلاة والسلام أو دعاء الولي ذلك كله شرك بالله عز وجل، فيطلب الدعاء من الله تبارك وتعالى، لأن الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا هو صفة الزيارة. وإذا كذلك يعني إذا كان يريد أن يتم هذا فيذهب اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى قباء، فيصلي فيه فريضة أو نافلة أو ما تيسر. والرجال والنساء كذلك. وأما البقيع، فإنه يزوره الرجال دون النساء، وكذلك الشهداء يزوره الرجال دون النساء. وأما بقية الأماكن، فهي من باب الاطلاع على الآثار، ليس في مثلا زيارتها حث من الشارع ولا أمر بذلك، وإنما الاطلاع عليها من باب الآثار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.